من الدرس 73، وهو الدرس الذي يبدأ بالآية 13 بعد 100 وينتهي بنهاية الآية. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى لكل من جادل عن خائن: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ما زال حديثنا حول حادثة طعمة بن أبيرة، وهو الدرس 73 من دروس التفسير، وسنضيف إليه شيئا من الدرس 73، وهو الدرس الذي يبدأ بالآية 13 بعد 100 وينتهي بنهاية الآية 15 بعد 100. ونعود إلى طعمة بن أبيرة. لقد قلنا فيه قولا في الجمعة الماضية، قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجد حرجا، أي حرج، في إعلان خطأ طعمة بن أبيرة وفي إعلان عتاب الله له. كانت هناك ظروف بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم تحتم عليه أن يسكت، خوفا من الفضيحة وخوفا من تماسة الأعداء. لقد كان هناك أعداء للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هؤلاء الأعداء يتصورون حوله كل مكان، وكان يمكن للرسول أن يسكت، وكان يمكن للوحي أن لا ينزل بعتاب الرسول في هذه المسألة بالذات، وهي مسألة مجاملته لطعمة ضد اليهودي. ولكن الرسول أعلنها، ما خاف، ما جبل، وإنما أراد أن يعلن الحقيقة، لأن الحقيقة في حد ذاتها شريفة، ولأن الحقيقة في حد ذاتها كريمة، ولأن الحقيقة في حد ذاتها عظيمة وعمل كبير ينبغي أن يهتم بها الناس، وأي واحد يهتم بالحق والحقيقة إن لم يهتم بها محمد صلى الله عليه وسلم. والذين يخجلون من الحق ويخجلون من الحقيقة ليسوا من محمد صلى الله عليه وسلم في شيء، إن الله علمه أن يجهر بالحق وبالحقيقة ولو كان فيها نوع من الإحراج الظاهري، فإن الحق يثبت وما عداه يزول مهما على صوته ومهما كانت قوته، فكل باطل إلى زوال، والحق وحده هو الباقي الذي لا شك فيه. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. لا تجامل في هذا الحق، لا تجاهل في هذا الحق، لا صداقات مع الحق، لا محبة مع الحق، لا أبوة، لا أواصر، لا أنساب، لأن كل هذا يتلاشى ويعلو الحق وحده لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. لا تدافع عن خائن، لا تداري عن خائن، لا تجامل خائنا، ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله، ان الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم، ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما. واذا كان الله لا يحب الخوان الاثيم، فمن الذي يحبه؟ اذا كان الله لا يحبه فاننا جميعا نبغضه، نبغض الخوان الاثيم، ولو كان ابا، ولو كان صديقا، ولو كان حبيبا. ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما. يستخفون من الناس، يخافون الناس، يخافون ان يسمع الناس، يخافون ان يعلم الناس، يستخفون من الناس، ولا يستخفون من الله وهو معهم، رقيب عليهم، حسيب عليهم، شهيد بما يفعلون. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا؟ الذين يجادلون عن المخطئين أكثر خطأ، لأن الذين يجادلون عن المخطئين إنما باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم. وإذا فإنه أكبر جرما من المخطئ من يدافع عن المخطئ، فالذي يدافع عن المخطئ هو أشد جرما وأشد إثما عند الله سبحانه من المخطئ نفسه. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا؟ هؤلاء الذين جادلوا، هؤلاء الذين دافعوا، ماذا يقولون عند الله سبحانه؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبته الأخيرة حينما صعد المنبر وقال: أيها الناس، من كنت جلست له ظهرا فهذا ظهري فليجلدني، ومن كنت جلست له مالا فهذا مالي فليأخذ منه ما يشاء. سكت الناس، جميع الناس. إن رسول الله مريض، من يتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصعد المنبر إلا محمولا، ومع ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحس أن عليه أمانة يجب أن تؤدى، كلمة ينبغي أن تقال، وقالها على رغم مرضه وعلى رغم من ما يعانيه. وسكت الناس جميعا، ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الذين سكتوا ولم يواجهوه، وقال لهم: أيها الناس، لفضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، أن تفضحوني في الدنيا هذا أهون علي من أن أفضح بين يدي الله. هل ينكر الناس هذا الكلام الشريف الطيب الطاهر؟ هل ينكرون أن فضيحة الدنيا هينة؟ هل يذكرون أن الفضيحة الأكبر والأعظم هي أن يقفوا بين يدي الله بتهمة الخيانة، أو بتهمة التآمر، أو بتهمة الخداع؟ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا؟ لو سألتني لماذا أنت مسلم؟ فإن عندي إجابات كثيرة أستطيع بها أن أقول لك لماذا أنا مسلم، لكن من الإجابات الهامة التي جعلتني مسلما واعتز باسلامي وافديه بحياتي وبكل ما املك هو ان الاسلام علمني وانا الضعيف ان اقول كلمه الحق ولا ارعب احدا. هذا هو الذي علمنا اياه الاسلام، ان نقول كلمه الحق لا ان نقولها امام الصغار والاقدام، وانما نقولها امام العمالقه، نقولها امام السلاطين الجائرين. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان افضل ما يقوله الانسان كلمه حق عند سلطان جائر. ان تقف امام السلطان الجائر وتواجهه بالحق، هذا ما علمنا اياه الاسلام. ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه؟ ما قيمه ان يفضح الناس في الدنيا؟ ما اهون ذلك؟ ولكن الفضيحه الاشد والامسى والاكثر خزيا هي التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عنها: انها اشد الفضائح، وهي ان يفضح الانسان يوم القيامه. لفضوح الدنيا اهون من فضوح الاخره. ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه؟ امن يكون عليهم وكيلا؟ ثم يقرر القران الكريم مبادئ الجزاء الثلاثه. المبدا الاول: ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هذا هو المبدا الاول، ان الاسلام يرى ان الانسان من الممكن ان يخطئ، كل انسان مما يخطئ، وهذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لو لم تذنبوا لاوشك الله ان يذهب بكم وياتي بقوم اخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. اذا الاسلام يعترف اساسا بضعف البشر، ويحترم النوازع البشريه في الانسان، ويحترم غرائز البشر، ويرى ان هذه النوازع والغرائز قد تزول بالانسان او قد تجعله ينسى عهد الله، فاذا تاب من قريب قبله الله. هذا هو المبدا الاول، واذا تاب الانسان قبل ان يقدر عليه فان الله سبحانه وتعالى يعفو عنه. ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. المبدا الثاني: ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. وهو مبدا المسؤوليه الشخصيه، بمعنى ان كل انسان رهين بفعله رهين بعمله، وان من يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره، وانه لن يحاسب انسان بدلا من انسان اخر لا في الحسنات ولا في السيئات. في الاخره لا يستطيع واحد من الناس ان يهب واحدا من الناس شيئا من حسناته، وفي الاخره لا يستطيع واحد من الناس ان يحمل عن واحد من الناس شيئا من سيئاته. حسناتك لك، سيئاتك لك، توفى اجرك ان كنت محسنا، وتوفى عقوبتك ان كنت مسيئا. ومن يعمل ومن يكتب اسما فانما يكتبه على نفسه لا على غيره. وكان الله عليما حكيما. وهذا المبدا قرره القران الكريم وقررته السنه المطهره وضحه القران الكريم باجلى بيان ووضحته السنه المطهره باوضح برهان بحيث لم يترك مجال لمتقول او مجال لمضيف. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقول لبضعته الطاهره في امور الدنيا: والله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يدا. حينما سرقت شريفه من قبيله بني مخزوم وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك واراد ان يقيم عليها الحج واضطرب بعض الناس كيف يقيم الرسول صلى الله عليه وسلم الحج على شريفه من بني مخزوم اهل الرياسه والسياسه والوساده والحرب والخيل بني الوليد بن المغيره منهم خالد بن الوليد كيف يقيم على هذه المخزوميه الحج ويذهب اليه اسامه ليقول له: يا رسول الله انها مخزوميه انها من بني مخزوم يا رسول الله شفعنا فيها. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا اسامه تشفعون في حد من حدود الله؟ انما اوت من كان قد وسم انهم كانوا اذا سرق الشريف تركوه واذا سرق الوضيع اقاموا عليه الحد. والله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. ان هذا الكلام لا يقال للتسليه يا ناس، وانما يقال ليؤخذ به لينفذ. ولا خير فينا الا ان ننفذ كلام الله، ولا خير فينا الا ان ننفذ كلام رسول الله. واي مكان اولى بتنفيذ كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم من مسجد كهذا المسجد اسس على التقوى من اول يوم. اكان همنا كله ان نطلق لحالنا هل هذا كل ما اردناه؟ انما كان همنا ان يقوم دين الله وان تقوم شريعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يتحقق ما امر به الله. والله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال في حديثه الاخر لفاطمه: يا فاطمه بنت محمد خذي من مالي ما شئت واعملي فلن اغني عنك من الله شيئا. المبدا الثاني اذا المسؤوليه الشخصيه، بمعنى ان كل انسان مسؤول ثوابا او عقابا على عمله. ومن يكتب اسما فانما يكتبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. المبدا الثالث من مبادئ الجزاء في الاسلام: ومن يكتب خطيئه او اسما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا. انسان يرتكب جريمه ثم يهرب منها وينقذ تبع على انسان اخر، ان هذا الانسان يكون قد ارتكب جريمه ويكون في الوقت نفسه قد اتى ببهتان وهو اعظم الكذب. ومن يكتب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفه منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء. وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لمن يساق الحديث يا امه محمد؟ انه يساق الى فخرنا وعزنا ومعلمنا الاول محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله له لولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم ان يضلوك يطالبونك بالمجاملات نحن احبابك نحن اصدقائك ولي اذا كنت حبيبي فالحق احب الي منك اذا كنت صديقي فالحق اكبر علاقة بي منك وهي كلمة علمها ايانا رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحق ممن جاء به من كبير او صغير ولو كان بغيضا واردد الباطل على من جاء به من كبير او صغير ولو كان حبيبا وهذا الكلام نفسه يقوله شيخ الاسلام الامام ابن تيمية حينما يقال له كيف تخالف شيخك ابو اسماعيل الهروي انه قال في المسألة قولا غير قولك فما زاد شيخ الاسلام على ان قال شيخ الاسلام حبيب الينا والحق احب الينا من شيخ الاسلام ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم ان يضلوك لا يتفق الحق مع الاسباب الدنيوية فالحق مجرد والحق اسم من اسماء الله سبحانه الحق نعبده ونسجد له واذا هو ربنا سبحانه وتعالى فالحق هو الذي نقول به ونناجي به ولا نقبل سواه ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم ان يضلوا وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمنا الله ما لم نكن نعلم ولولا تعليم الله لنا لجهلنا ولولا هداية الله لنا لكنا ضالين ان هذه الامة انما كانت خير امة اخرجت للناس لانها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله امة تألف المعروف المعروف ملء سمعها وبصرها وقلبها وتبغض المنكر وتنفر منه ومن دعاته هذه طبيعة هذه الامة وهذا هو تعليم الله لنبي هذه الامة ولكل من صار وراء نبي هذه الامة ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما اقول في الآية الثالثة عشرة بعد المئة يقول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فقد فاز فوزا عظيما فسوف نؤتيه اجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا في هاتين الايتين ما زال التعقيب مستمرا على قصة طعمة بن أبيرك ان طعمة اجتمع مع اهله واقاربه واخذوا يتناجوا والمناجاة او التناجي او النجوى مفردة قرآنية تكررت 18 مرة في القرآن الكريم وكلمة نجوى معناها بلغتنا الوسوسة فالذين يعيشون عمرهم في التناجي وفي النجوى وفي الوسوسة ان الله سبحانه وتعالى يعلمهم ان النجوى من الشيطان كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة المجادلة انما النجوى من الشيطان يعني الوسوسة من الشيطان انما الانسان يريد من ابنائه ان يكونوا صرحاء، ان يكونوا واضحين، ان يتحدثوا بصوت عال، ولا نخفي اصواتنا بحجة ان الاخرين يسمعون. ما قيمة هذا؟ ما معنى هذا؟ لابد ان تناقش مشاكل المسلمين بصراحة وبوضوح. اما تبكير المشاكل واخفاء المشاكل فهذا لا يفيد المسلمين، وانما يفيد اعداء المسلمين، لان الجرح سيكبر والمصائب ما دامت سرية ستكبر وسيستسهل علاجها كما نرى اليوم في مسجدنا هذا. ان الله سبحانه وتعالى علمنا ان النجوى من الشيطان، واذا لابد للمسلمين ان يكونوا صرحاء وان يفكروا بصوت عال مسموع، وان من يخطئ فيهم يلقى جزاءه ويعاقب ويعرف به وما فعل، حتى يكون ذلك جاذرا لغيره من الناس. والتكتب كما قلت لكم لا يفيد الا اعداء الاسلام واعداء الدعوه الاسلاميه، انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا. والله سبحانه وتعالى في الايه الثالثه عشره بعد المئه يقول لا خير في كثير من نجواهم. والنجوى لا تكون الا في ثلاثه امور. لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. هذه هي الامور الثلاثه التي يجوز فيها النجوى، وهذا توجيه الى طعمه بن ابي وقومه. ولما نزلت هذه الايات ترك طعم المدينه الطريق لوجه المدينه، غضب طعمه وهجر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما اكثر الذين يهجرون هذا المسجد حينما توجه اليه كلمه حق. لا يدير هذا. المهم ان تعمه بن ابي هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه راجعه بالحقيقه، وهنا يرد الله عليه فيقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسويه جهنم وساءت مصيرا. فماذا كانت عاقبة تعمة بن عبيرة؟ ذهب الى بيت ليسرقه، فنقض البيت واراد ان يسرق، فسقط الحائط عليه فمات تعمة ملعونا من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وبعد ايها الاخوه، فقد كنا طلبنا في الاسبوع الماضي